Alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam min al-maqalib al-muhimma fi mabhath al-'adl al-ilahi maqlat al-nisf al-ilahi فهناك نزاع بين الشاعر والعدلية في مسألة اللغة، حيث نعتقد على أن الله سبحانه وتعالى يجب بالوجوب العقلي اللغة، ولكن الأشاعرة يذهبون إلى خلاف ذلك، فلا يقولون بوجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى. أما معنى اللطف كاصطلاح كلامي عبارة عما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، لا بنحو التمكن ولا بنحو الإلجاء والإضطرار والإكراه. بيان ذلك بالمثال، يقال التكاليف الشرعية الواجبات الشرعية لطف في الواجبات العقلية، هذا المعنى المشهور بين المتكلمين، الواجبات الشرعية لطف في الواجبات العقلية. معنى ذلك العقل يقول بقبح قتل الأولاد، خشية إبلاغ، خشية الفاقد، خشية الذل والعار وما شابه ذلك. العقل يقول بقبح هذا المعنى بلا شك. الشارع يأتي ويؤيد العقل، يحكم عليكم السلام، يحكم قانون العاقل وحكم العاقل، فيقول وإذا الموءودة سئلت، يذم أيضا من يقتل الموءودة، من يقتل البنت ويدفن البنت وهي حية. فالتكليف الشرعي أصبح لطف مؤيد للتكليف العقلي للحكم العقلي. مثال آخر، يقال القانون، القوانين الوضعية الموجودة الآن بين الناس، القانون لا بد له من ضامن إجراء، لا بد له من قوة مجرية، سلطة مجرية، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة المجرية. فالسلطة التشريعية القانون البرلمان لا بد له من ضامن إجرائي يضمن لنا إجراء القانون، وهو عبارة عن السلطة المجرية. السلطة المجرية لطف في السلطة التشريعية، السلطة المجرية لطف باعتبار ضامن إجرائي للسلطة التشريعية والقوانين. وهناك أمثلة عديدة إلى ما شاء الله من معاني اللطف. فاللطف الذي نقوله في الله سبحانه وتعالى بأن الله لطيف هو اللطيف الخبير، أولا يدل على الأدلة النقلية آيات وروايات كثيرة، وثانيا العاقل يقول بذلك على أن الله لا بد أن يكون لطيف، لا بد أن يكون له اللطف بالعباد، يعني يقربهم إلى الطاعة لا بنحو التمكن ولا بنحو الإلجاء. ترى مثلا لا يخلق خمرا أصلا ثم ينهاهم عن الخمر، هذا يكون بنحو التمكن، يعني يكلفهم بعدم شرب الخمر ولم يخلق خمرا أصلا، هذا لا يسمى لطف. اللطف هو الذي يخلق الخمر وينهى عن الخمر يقدم له أسباب، يقدم له مقدمات لكي يترك شرب الخمر، يتفضل عليه بالعاقل، يتفضل عليه بالنبي الظاهري، يتفضل عليه بإنزال الكتب، وكلها تقول بحرمة شرب الخمر. لكن عندما تقول بحرمة شرب الخمر لا على نحو الإتجاه أنه يلجئ العاقل على أن يترك شرب الخمر، إذا كان بنحو الإلجاء إذا لا معنى للتكليف، إذا كان بنحو الإلجاء لا معنى للتكليف، أنا ملجأ ومضطر إلى شرب الخمر، إذا لست إلى عدم شرب الخمر، إذا لست مكلف بعدم شرب الخمر. الكلفة ما فيه المشقة، بناء على ما هو المشهور ما فيه المشقة، المشقة يعني الناس تشتهي الخمر لكن مع ذلك يكف الناس عن شرب الخمر، هذا معنى التكليف. الناس تنفر من الصلاة لكن مع ذلك يكلف الناس على أنه يصلي. فإذا اللطف الإلهي يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ولكن لا نحو الإلجاء والتمكن والإصرار والإكرام، لو كان ذلك لانتفى معنى التكليف لما كان مجال للتكليف. هذا أولا. ثم اللطف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تارة من أفعال الله اللطف الإلهي، وأخرى من أفعال المكلفين، وثالثة لا من الله ولا فعل مكلف بل أمر أجنبي. اللطف الإلهي واجب على الله عقلا ونقلا، واللطف الإلهي مثلا كإنزال الكتب وإرسال الرسل، هذه تعتبر من الألطاف الإلهية، وجود الإمام وجعل الأئمة بين الناس، أئمة الحق يهدون إلى الحق، هذه كلها من الألطاف الإلهية، كما سيأتينا أن النبوة والإمامة من مصادق اللطف الإلهي. لذا مسألة اللطف مسألة مهمة، باعتبار هناك مطالب عقائدية، مسائل عقائدية متوقفة على مسألة اللطف. فاللطف بهذا المعنى واجب على الله سبحانه وتعالى. أما ما يرتبط بأفعال المكلفين عبارة عن الوعظ والإرشاد والإهداء إلى الخير وتعليم القرآن وما شابه ذلك. أما القسم الثالث وهو عن أجنبي عبارة عن معلم القرآن، معلم القرآن غير تعليم القرآن. تعليم القرآن هذا اللطف من قبل المكلفين باعتبار فعل من أفعال المكلفين. معلم القرآن هذا اللطف لا يرتبط بفعل المكلف مكلف ولا يرتبط بفعل المكلف، يعني ليس من الله وليس من العام باعتبار فعله، إنما أجنبي عن فعل الله وعن فعل العبد، وهو باعتبار العبد نفسه، باعتبار العبد نفسه. فهذا يكون لطف بأجنبي لا من الله ولا باعتبار فعل العبد. ثم بعد ذلك يرد في بيان شبهات الخاص، يذكر ثلاثة من الشبهات ويجيب عن تلك الشبهات، لا بأس بالتصديق حتى نصل إلى تلك الشبهات. المسألة الثانية عشرة في اللطف وماهية اللطف وأحكام اللطف. قال: واللطف واجب ليحصل الغرض باللطف، لولا وجود اللطف لما حصل الغرض، إذا لم يقرب العبد إلى الطاعة ولم يبعد عن المعصية ربما لم يحصل الغرض. الغرض كان عبارة عن أي شيء؟ عبارة عما يكون وجه الحسن في التكليف، وهو التعريف للثواب، هذا الغرض. الغرض من الخلقة ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة بمعنى المعرفة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يمهد له الطريق إلى أن يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. أقول اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب، يعني لا يكون حتما مقرب، حتما يطيع الله، إذا كان منعه الحتمية لا معنى للتكليف، لا يكون نحو التمكن والإلجاء، بل ما يكون المكلف معه مع اللطف أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية. ولم يكن هذه قيود احترازية، ولم يكن له حظ في التمكين، لم يكن للطف حظ في التمكين، يعني له تأثير في التمكين، يعني يتمكن حتما من الطاعة. اللطف ليس بمعنى أنه يتمكن حتما من الطاعة، يتمكن حتما من الصلاة، يعني كأنما مجبور على الصلاة. إذا كان الله سبحانه وتعالى يجبر العبد على الطاعة له حظ في التمكين من الطاعة، إذا لا يكون ذلك تكليفا ولا قيمة لمثل هذا التكليف. التكليف فيما إذا الإنسان كان مخير بين أن يعمل وبين أن لا يعمل، وعمله فيه مشقة، مع ذلك يتحمل تلك المشقة ويصلي حتى يتعرض إلى ثواب الله سبحانه وتعالى، إلى أجر الله في الدنيا وفي الآخرة. ولم يكن للطف حظ في التمكين، كما أنه لم يبلغ حد الإلجاء والاضطرار. نعم، التمكن يعني أنه يضطر إلى الطاعة، التمكن يعني يجعله بنحو بحيث لا يمكنه أن يفر عن الطاعة، لا بد أن يأتي بالطاعة. والإلجاء أنه يلجئه مثلا على ترك المعصية، ربما الإلجاء لترك المعصية والتمكن للطاعة، أو لا الإلجاء أنه يضطر مثلا على إتيان المطلوب، ولم يبلغ حد الإلجاء. واحترزنا بقولنا ولم يكن له حظ في التمكين عن الآلة، فإن لها حظا في التمكين. هذا الفرق، الفرق بين الحظ في التمكين والإلجاء، الإلجاء بنحو الإضطراب، وحظ في التمكين يعني له تأثير في التمكين. ولم يكن له حظ في التمكين احترزنا عن الآلة، فإن لها، طبعا الآلة هنا معنى المقدمات، مطلق المقدمات يسمى بالآلة، عن الآلة فإن لها حظا، فإن للآلة حظا في التمكين، وليست الآلة لطفا، الآلة ليست لطفا. وقولنا ولم يبلغ حد الإلجاء لأن الإلجاء ينافي التكليف، الإلجاء والإضطرار، الإلجاء معنى الإضطرار، الإلجاء والإضطرار ينافي التكليف، واللطف لا ينافي التكليف، اللطف يوالم التكليف، يتلائم مع التكليف ولا ينافي، ليس منافاة بين اللطف وبين التكليف، لأن الإلجاء ينافي التكليف. إذا كان بنحو الإلجاء إذا لا معنى للتكليف، التكليف بمعنى أنه إنسان مخير، الإلجاء بمعنى أنه إنسان مسير، وبين المسير وبين المخير تنافي بلا شيء. فإذا كان اللطف بمعنى الإلجاء يلزم أنه اللطف ينافي التكليف، والحال اللطف لا ينافي التكليف بل يوافق ويلائم التكليف، واللطف لا ينافي، وهذا هو اللطف المقرب. وقد يكون اللطف محصلا، تارة مقربا وأخرى محصلة. المحصل أنه يأخذ بيدك ويوصلك إلى المطلوب، هذا يسمى اللطف محصل. مثال، عندما أسأل عن دار الزيت فأنت تكتب لي العنوان وتعطيني بيدي، هذا العنوان يكون لطفا مقربا، لطفا مقربا باعتبار تمهد لي معرفة دار زيد في شارع فلان في زقاق فلان رقم دار فلان، هذا اللطف مقرب. وتارة لا، عندما أسألك عن دار زيد تأخذ بيدي وتوصلني إلى دار زيد، هذا أيضا لطف، لطف تلطفت علي. تارة تتلطف علي بأن تكتب لي عنوان دار زيد، وأخرى تتلطف علي بأن تأخذ بيدي وتوصلني إلى دار زيد، كلاهما لطف، إلا أنه ذلك اللطف الأول لطف مقرب وهذا لطف محصل. وقد يكون اللطف محصلا وهو ما يحصل عنده الطاعة من المكلف على سبيل الاختيار، طبعا يحصل الطاعة من المكلف لكن على سبيل الاختيار لا على سبيل الإلجاء، لأنه لو كان على سبيل الإلجاء والاضطرار لما صح معنى التكليف. ولولاه لم يطع مع تمكنه في الحالين، ولولا اللطف لم يطع العبد لكن مع ذلك متمكن في الحالين، متمكن في اللطف المقرب واللطف المحصلي، أو متمكن في الإطاعة وعدم الإطاعة، متمكن في الحالين. وهذا بخلاف التكليف الذي يطيع عنده، الذي يطيع عنده لأن التكليف الذي يكون فيه الإطاعة، لأن اللطف أمر زائد على التكليف، مقرب للتكليف، ممهد للتكليف، مشوق العبد على الطاعة، مثلا من الألطاف الإلهية أن الله سبحانه وتعالى وعد المطيع بالجنة كما وعد المخالف والعاصي بالنار، حتى ماذا يكون؟ حتى الإنسان يتشوق إلى الطاعة ويبتعد عن المعصية. إذا الإخبار بالجنة وبالنار لطف من الألطاف الإلهية، لأن اللطف أمر زائد عن التكليف، فهو من دون اللطف يتمكن بالتكليف من أن يطيع أو لا يطيع. ربما المراد من الحالين هذا المعنى، أنه يطيع أو لا يطيع، أو المراد من الحالين المعنى الآخر أنه عبارة عن القرب المحصل والقرب واللطف المقرب واللطف المحصل. فالتكليف يتمكن الإنسان أن يطيع أو لا يطيع، واللطف أمر زائد على التكليف بمعنى أنه يمهد له الإطاعة لو أراد أن يطيع، يوثقه. اللطف عبارة عن التوفيق، يوثقه لو أراد الإطاعة. إذا أراد الله بعث خيرا هيئ له الأسباب، أسباب الخير، وفقه لما يحب ويرضى. فهو لأن اللطف أمر زائد على التكليف، فهو من دون اللطف يتمكن العبد بالتكليف من أن يطيع أو لا يطيع، وليس كذلك التكليف، لأن عنده عند التكليف يتمكن من أن يطيع، وبدونه لا يتمكن من أن يطيع أو لا يطيع. بدون التكليف لا معنى لأنه يطيع أو لا يطيع، إذا لم يكن تكليف لا معنى الإطاعة وعدم الطاعة، الإطاعة وعدم الطاعة مع وجود التكليف، بخلاف اللطف. اللطف يمكن أن يكون لا لطفة، لكن مع ذلك الإنسان متمكن من الإطاعة وعدم الإطاعة، لأن الإطاعة وعدم الإطاعة لازم لوجود التكليف. إذا وجد التكليف فالإنسان لا يخلو من حاله، إما مطيع أو غير مطيع لهذا التكليف. أما إذا وجد اللطف أيضا لا يخلو الإنسان من حاله. وإذا عدم اللطف، إذا عدم اللطف لا ليس معنى ذلك أنه ينعدم، ينعدم الإطاعة وعدم الإطاعة، بل الإطاعة وعدم الإطاعة موجودة. هذا الفرق بين اللطف وبين التكليف. التكليف إذا عدم ينعدم الحالين، ينعدم الحالين عبارة عن حالة الإطاعة وعدم الإطاعة، ينعدم الحالان. أما إذا عدم اللطف لا يوجب ذلك انعدام الحالين، هذا الفارق. وليس كذلك التكليف، لأنه عنده عند وجود التكليف يتمكن من أن يطيع، وبدون التكليف لا يتمكن من أن يطيع أو لا يطيع، فلم يلزم أن يكون التكليف الذي يطيع عنده لطفا. التكليف بما هو تكليف ليس اللطف، بل اللطف أمر زائد على التكليف. إذا عرفت هذا فنقول اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى خلافا للأشعرية، والدليل على وجوبه إنه يحصل غرض المكلف، المكلف له غرض، فاللطف يحصل غرض المكلف فيكون واجبا، لأنه كل ما يؤثر في تحصيل الغرض يجب أن يكون واجبا، وإلا إذا لا لم يكن واجب لزم نقض الغرض، لأنه أراد الله شيئا مع ذلك قد نقضت إرادته، وكيف يكون ذلك؟ وإلا لزم نقض الغرض. بيان الملازمة، المكلف هو الله سبحانه وتعالى، إذا علم أن المكلف وهو العبد لا يطيع إلا باللطف، لا يطيع الله إلا بوجود لطف من الله، بإرسال رسول، بإنزال كتاب، بالوعد، بالوعيد، بحكم العقل وما شابه ذلك، لا يطيع إلا باللطف، فلو كلفه كلف العبد من دون اللطف كان ناقضا لغرضه، لأنه غرض الله سبحانه وتعالى هو تكليف العبد لإيصال الثواب إلى العبد لا إليه، لأن الله هو الغني عن العالمين. فإذا غرض الله إيصال الثواب، والثواب لا يكون إلا مع وجود التكليف كما مر سابقا، والتكليف لا يكون إلا مع وجود اللطف، فعليه الغرض واجب، يجب التكليف فيجب اللطف، هكذا بنحو التسلسل والتلازم. بيان الملازمة، أن المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف، فلو كلفه من دون اللطف كان ناقضا لغرض المكلف، كمن دعا غيره إلى طعام وهو يعلم أنه لا يجيب هذا الداعي إلا أن يستعمل معه نوعا من التأدب، رجل فاضل عالم، إذا تدعوه مجرد تبعث مثلا طفل صغير تدعوه إلى بيتك، طبعا لا يجيب ذلك الفاضل، أما إذا أرسلت له رسالة موقرة محترمة فيها بداية فيها نهاية فيها ختمك المبارك، عند ذلك يجيبك. فإذا لابد أن تكتب الرسالة، لأن الرسالة لطف في مجيء العالم الرباني مثلا، لطف في مجيء ذلك الفاضل ذلك المحترم الرجل المحترم وما شابه ذلك، كمن دعا غيره إلى طعام وهو يعلم أنه لا يجيبه، هذا المدعو لا يجيب الداعي إلا أن يستعمل معه نوعا من التأدب، فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب كان ناقضا لغرضه، غرضه أنه يطعم الطعام لهذا الرجل ولكن لم يستعمل التأدب، طبعا يكون ناقضا لغرضه. الله سبحانه وتعالى يعلم بأن هذا العبد لا يأتي إلا أن يبعث له رسولا، إلا أن ينزل عليه كتابا من السماء، وإلا هذا عبد عنده نفس الأمارة بالسوء، قل ونذر مثلا يطيع الله سبحانه وتعالى لولا وجود نبي. لذا الله سبحانه وتعالى غرضه أن يطيع العبد، فهذا الغرض لا يتم إلا بإرسال الرسل، فمن باب اللطف يرسل الرسل. إذن اللطف يكون واجبا على الله سبحانه وتعالى إلا أن يستعمل معه نوعا من التأدب، فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب كان ناقضا لغرضه، فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغرض. قال: فإن كان من فعل الله تعالى وجب على الله سبحانه وتعالى، وإن كان من المكلف وجب أن يشعره به، يعني الله سبحانه وتعالى يشعر العام بأنه يجب عليك الوعظ والإرشاد وتعليم القرآن وما شابه، ويوجبه الله سبحانه وتعالى يوجب الفعل على العابد، وإن كان من غيرهما لا من الله ولا من العابد شرط في التكليف العلم بالفعل، يشترط على الله سبحانه وتعالى أن يعلم التكليف. أقول لما ذكر وجوب اللطف شرع في بيان أقسامه، وهو اللطف ثلاثة أقسام: الأول أن يكون من فعل الله تعالى، فهذا يجب على الله تعالى فعله لما تقدم وهو عبارة عن تحصيل الغرض، أن الغرض لا يتحصل إلا بوجود اللطف. والثاني أن يكون من فعل المكلف العاقل، فهذا يجب على الله تعالى أن يعرفه إياه، يجب على الله أن يعرف العاقل التكليف إياه، أي التكليف يرجع للتكليف، ضمير راجع للتكليف، يجب على الله تعالى أن يعرف العاقل التكليف ويشعره به، ويشعر العاقل بالتكليف، لها يرجع للتكليف، ويشعر العابد بالتكليف ويوجبه عليه، ويوجب التكليف على العابد على الله ذلك. القسم الثالث أن يكون من فعل غيرهما، لا من فعل الله ولا من فعل العابد، فهذا ما يشترط في التكليف بالملطوف فيه العلم بأن ذلك الغير يفعل اللطف، أنه يعلم العبد أن هناك عبدا آخر يعلمك القرآن، هناك نبيا يهديك السبيل، لا بد أن يعلم العبد ذلك بالمعجزة مثلا وما شابه ذلك. أن يكون من فعل غيرهما، فهذا ما يشترط في التكليف بالملطوف فيه، لأن اللطف من المعاني الإضافية بين اللطيف والملطوف فيه، فلا بد أن يعلم بالملطوف فيه العلم بأن ذلك الغير يفعل اللوس مثلا يعلم القرآن. قال: ووجوه القبح منتفية، ووجوه القبح منفية، هذا جواب عن شبهة. والكافر لا يخلو من اللوس، هذا جواب عن شبهة أخرى. والإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدة، هذا جواب عن شبهة ثالثة. أقول لما ذكر أقسام اللوس شرع في الاعتراضات على وجوبه من قبل الأشاعرة مع الجواب عن تلك الاعتراضات والشبهات، وقد أورد من شبهات الأشاعرة ثلاثة: الأول قالوا تقولون اللطف حسن، من يقول ربما في اللطف قبائح نحن لا نعلم بذلك، ربما يوجد في اللطف قبيح نحن لا نعلم بذلك، فعليه لا يدل على أن اللطف يكون حسنا، وإذا كان حسنا فيجب على الله أن يتلطف على عباده بأن يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية. الجواب أنه نحن راجعنا إلى عقولنا وراجعنا إلى معنى اللطف، فلم نجد هناك عنوان قبيح في اللطف، بل كل العناوين الموجودة في اللطف عناوين حسنة، كل ما في اللطف فهو حسن فعليه طبعا. وعدم يعني عندنا اصل بالاصول انه عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، ولكن دليل عدم الدليل دليل عدم، هذا موجود عندنا. فما نحن فيه صحيح انه عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، لكن مع ذلك عدم الدليل دليل العدم. ولما لم يكن هناك قبيح ولا موضع واحد ولا مورد واحد قبيح في اللطف ولا مصداق واحد نكشف الكلية على أنه بنحو الكلية نقول كل لطف حسن بنحو الموجبة الكلية. لما اللطف إنما يجب إذا خلى اللطف من جهات المفسدة، إذا خلت من جهات المفسدة عند ذلك يكون حسنا ويكون واجبا، لأن جهة المصلحة لا تكفي في الوجوب. بعبارة أخرى نحن نقول في تأثير العلة لوجود المعلول لا بد من وجود المقتضي وعدم المانع، ما نحن فيه لا بد من وجود المقتضي وعدم المانع في حسن اللطف حتى نقول اللطف حسن. المقتضي هو وجه الحسن أنه فيه نوع من الحسن، والمانع أن لا يوجد فيه مورد قبح، وهذا المانع لا نعلمه، فربما هناك مانعا وإن كان المقتضي موجود ولكن ربما هناك مانعا يمنع من حسن اللطف بتمام المعنى. لذا من يقول اللطف حسن؟ نحن نقول بما أنكم اعترفتم بوجود المقتضي في اللطف وهو الحسن، ونحن نعلم بأنه ليس هناك لم نرى هناك مانعا من هذا الحسن، فلذا نقول بالحسن بتمام المعنى بأن اللطف حسن ويجب على الله أن يتلطف على عباده. قالوا اللطف إنما يجب إذا خلا من جهة المفسدة، لأن جهة المصلحة وجود المقتضي لا تكفي في الوجوب ما لم تنتفي جهات المفاسد، ما لم ينتفي المانع. فلما لا يجوز أن يكون اللطف الذي توجبونه مشتملا على جهة قبح لا تعلمونه، لا نعلمه ولا تعلمونه، فلا يكون اللطف واجبا. وتقرير الجواب إن جهات القبح معلومة، نحن نعلم جهات القبح، إن جهات القبح معلومة لنا لأننا مكلفون بترك القبائح، الله سبحانه وتعالى كلفنا بترك القبائح، وليس هنا وجه قبح في اللطف. عندما نرجع مثلا قال الله سبحانه وتعالى الزنا قبيح، الظلم قبيح، شرب الخمر قبيح، ذكر لنا المحرمات والقبائح، نجد أن هذه القبائح كلها غير موجودة في اللطف، فعلينا نقول اللطف لا يشتمل على هذه القبائح التي بينها الشارع لنا. إن جهات القبح معلومة لنا لأننا مكلفون بترك القبائح، وليس هنا في اللطف وجه قبح، وليس هنا وجه قبح، وليس ذلك استدلالا بعدم العلم على العلم بعدم دليل العدم، عدم الدليل دليل العدم، وليس ذلك استدلالا بعدم العلم عن العلم بالعدم. الثاني أن الكافر إما يكلف مع وجود اللص أو مع عدم وجود اللص، الكافر يكلف مع اللص أو عدم اللص، والأول باطل وإلا لم يكن لطفا، إذا يكلف مع وجود اللص هذا باطل وإلا لم يكن لطفا، لأن العبد لم يأتي لأن العبد الكافر لم يأتي بالإيمان، إذا لم يتلطف الله على العبد الكافر. إن الكافر إما يكلف مع وجود اللطف، يعني مع وجود اللطف يكلف بالطاعات والعبادات، أو مع عدم وجود اللطف، والأول مع وجود اللطف باطل أن يكلف وإلا لم يكن لطفا، لأن معنى اللطف هو ما حصل الملطوف فيه عنده، الملطوف فيه عبارة عن الطاعة، الطاعة تحصل عند العبد الكافر والحال أنه لم تحصل عند العبد الكافر. ما هو الجواب أيها الأخوة قبل أن نقرأ الجواب؟
كرر السؤال
كرر السؤال. نقول الكافر مع وجود اللطف يكون مكلفا أو غير مكلف؟ إما يكون مكلف فإذا لم يكن هناك اللطف في حق الكافر لأنه لا زال هو كافرا ولم يطع الله، فكيف تلطف الله على الكافر؟ لا
تقولون اللوط ما يقرب الطاعة إلى الكافر، والحال أنه هذا كافر وليس الطاعة مقربة إليه. والجواب الثاني أحسن، لأن اللوط ليس بنحو الإلجاء، أن الكافر أن يكلف مع وجود اللوط أو مع عدم وجود اللوط، والأول باطل وإلا لم يكن لطفا، لأن معنى اللوط هو ما حصل المنطوب فيه عند الكافر. والثاني إما يكون عدمه لعدم القدرة عليه، عدمه عدم اللطف لأنه لا يقدر على اللطف، أو عدم التكليف لعدم القدرة على التكليف فيلزم تعجيز الله تعالى أن الله عاجز وهو باطل، أو مع وجودها فيلزم، يعني مع وجود القدرة فيلزم الإخلال بالواجب لأنه أخل الله سبحانه وتعالى بالواجب، وذلك أيضا قبيح. والجواب أن اللطف ليس معناه هو ما حصل المنصوب فيه، اللطف ليس معناه أنه تلطف على العبد الكافر بالإيمان، ليس معناه أنه حتما يوجد الإيمان في الكافر، لا، إذا كان بهذا النحو يلزم الإلجاء والإضطرار، وهذا ينافي التكليف كما مر سابقا. ليس معناه هو ما حصل المطلوب فيه، فإن اللطف لطف في نفسه، اللطف لطف سواء حصل المطلوب فيه، المطلوب يعني متعلق اللطف، المطلوب فيه يعني متعلق اللطف، سواء حصل متعلق اللطف الإطاعة مثلا والبعد عن المعصية أو لم يحصل، بل كونه لطفا من حيث أنه يقرب إلى المنصوب فيه ويرجح وجوده على عدمه، وامتناع ترجحه إنما يكون لوجود معارض أقوى. لماذا لم يترجح الطاعة؟ لأن هناك معارض أقوى من ترجح الطاعة، وهو النفس الأمارة بالسوء، شياطين الجن والإنس مثلا، وامتناع ترجحه إنما يكون لوجود معارض أقوى هو سوء اختيار المكلف، المكلف الكافر هو الذي اختار الكفر، فيكون اللطف في حقه مرجوحا، لذا يكون اللطف الذي كان راجحا الآن يكون في حق هذا الكافر الذي اختار الكفر بسوء اختياره يكون مرجوحا. ويمكن أن يكون ذلك جوابا عن سؤال آخر، عبارة المفنس يمكن أن يكون جواب عن سؤال آخر تقريره أن اللوط لو كان واجبا لم يقع معصية من المكلف أصلا، إذا كان اللوط واجب على الله يلزم أن العبد يكون دائما مطيعا، فأجاب المصنف أنه اللوط لا، ليس على نحو الإلجاء والإضطرار، لأنه تعالى قادر على كل شيء، فإذا قدر على أن يلطف بكل مكلف أو يلطف عفوا، فإذا كان قادر على أن يلطف بكل مكلف في كل فعل لم تقع معصيته، لأنه تعالى لا يخل بالواجب، إذا وجب اللطف على الله الله لا يخل بالواجب، فإذا أنه يجعل العبد دائما مطيعا، لكن الكفر والمعاصي بالوجدان موجودة. وتقرير الجواب أن نقول إنما يصح أن يقال يجب أن يلطف للمكلف إذا كان له اللطف يصلح عنده، ولا استبعاد في أن يكون بعض المكلفين من لا لطف له سوى العلم بالمكلف. نحن نقول اللطف كل مشكك له مراتب، لكن المرتبة العامة أنه الحكم الشرعي يصل إلى جميع الناس، المسلم والكافر، التكاليف الشرعية تصل إلى جميع الناس. طبعا إذا عمل بتكليف واحد الله يوفقه أن يعمل بتكليف آخر وهكذا، فالبداية عامة لجميع الناس، ولكن النهاية لها مراتب، اللطف له مراتب بلا شك. لذا نجد بعض الإخوان أكثر الله سبحانه وتعالى يتلطف عليه، حيث يستفيد من عمره أكثر مما يستفيد غيره، بعض يكتب يوميا 20 صفحة مثلا ويدرس 5 دروس ويطالع عشرات الصفحات، والبعض الآخر تجد يدرس واحد درس واحد ولا يكتب شيئا. لماذا؟ لأنه هذا الله سبحانه وتعالى تلطف عليه من حسن اختياره، لا بنحو الإلجاء والاضطرار، من حسن اختياره لأنه اختار الطريق الصحيح. إذا أذنب بلا شك أذن له أثر وضعي، بلا شك له أثر وضعي حد يكتب التوفيق، ولكن إذا تطهر دائما توضع دائما فإنه يتوفق إلى الطاعة ويتوفق في حياته ويكتب المعرفة والتقوى والكمالات والفضائل في حياته بلا شك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل على نحو العلة والمعلوم، كأنما جعل أنه كل من كان متطهرا دائما يوفقه إلى الأعمال الخير، كلما كان يدعو الله دائما فإنه يتوفق، يتصدق ويعمل الحسنات فإنه يتوفق وهكذا. ولا استبعاد في أن يكون بعض المكلفين من لا لطف له سوى العلم المكلف به والثواب مع الطاعة والعقاب مع المعصية، والكافر له هذا اللطف، اللطف الابتدائي. الثالث أن الأخبار بأن المكلف من أهل الجنة أو من أهل النار مفسدة. لماذا؟ لأنه إغراب المعاصي. إذا قال لأبي لهب مثلا أنت من أهل من أهل النار، فإذا أغري بالمعصية، وقد فعله الله تعالى في أبي لهب مثلا وهو ينافي اللطف. والجواب أن الإخبار بالجنة ليس إغراء مطلقا. الإخبار بالجنة عندما يقول الجنة تشتاق إلى أربعة، إلى سلمان وإلى مقداد وإلى أبي ذر مثلا وإلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كما في الرواية، هذا ليس إغراء لهؤلاء الأربعة أنهم يفعلون ما يشاءون من المعاصي والعياذ بالله، بل بالعكس يتشوقون إلى الطاعة أكثر. هذا لطف أكثر في حق سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه. ليس إغراء مطلقا لجواز أن يقترن به من الألفاظ ما يمتنع عنده من الإقدام على المعصية، يتشوق إلى الطاعة أكثر. وإذا انتفى كونه إغراء على هذا التقدير، إذا بطل أنه مفسد على الإطلاق. من يقول على أنه الإخبار يكون مفسدا على الإطلاق؟ لا، الإخبار فيه منفعة أيضا فيما لا يتشوق العبد أو يتحرز. وأما الإخبار بالنار، هذه الإخبار بالجنة، وأما الإخبار بالنار فليس مفسدا أيضا، لأن الإخبار إن كان للجاهل كأبي لهب انتفت المفسدة فيه، لأنه لا يعلم صدق إخباره تعالى، باعتبار أبي لهب ينكر الله وينكر أن الله سبحانه وتعالى صادق في قوله، فلذا لا يكون فيه إغراء للمعصية، لأن الإخبار إن كان للجاهل كأبي لهب لعنة الله عليه انتفت المفسدة فيه، لأنه لا يعلم صدق إخباره تعالى، فلا يدعوه ذلك إلى الإصرار على الكفر، لا يدعوه ذلك على أن يصر على الكفر. وإن كان عارفا، إن كان جاهلا كأبي لهب هذا حكمه، وإن كان عارفا كإبليس، وإن كان عارفا كإبليس والشيطان لم يكن إخباره تعالى بعقابه أنه سأدخلك النار مثلا إخباره بعقابه داعيا للإصرار على الكفر، لأنه يعلم أنه بإصراره عليه يزداد عقابه، يعلم أنه لو أصر على الكفر لازداد عقابه، لكن مع ذلك بسوء اختيار إبليس لعنة الله عليه يختار المعصية مثلا، لأنه يعلم أنه بإصرار عليه يزداد عقابه، فلا يصير مغريا على. فإذن وجوه القبح منفية والكافر لا يخلو من اللطف. وأما الإخبار بالسعادة بالجنة والشقاوة بالنار ليس مفسدة وليس فيه إغراء، والحمد لله رب العالمين.